أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استيلانه، وأما مع عدم استيلائه إلى آخر العبارة. بعد أن لخص المصنف في الدرس السابق رأيه في هذه المسألة، وقال أن المستفاد من النصوص هو كفاية ابن الجائر، وتكون تصرف الجائر تصرفا نافذا في الأراضي الخراجية وفي أموال الخراج، ولكن هذا لا يعني انحصار الإذن في الجائر، بل لو تمكن الإنسان من أن يأخذ الإذن من الحاكم الشرعي لجاز ذلك. ذكر بأن هذا المطلب الذي استفدناه من الأدلة السابقة كله كان على تقدير استيلاء الجائر على الأرض، وعدم التمكن من ماذا؟ وعدم التمكن من استيذانه. وأما إذا فرضنا أنه ليس مستوليا على الأراضي الخراجية إما لقصور يده عن ذلك، وإما للتمرد الحاصل من قبل أهل تلك الأراضي عليه بحيث لم يعد مستوليا على تلك الأراضي الخراجية، في هذه الصورة المصنف يقول الظاهر بأنه لا يكون تصرفه نافذا. ولا يكون حينئذ، لا يحل الأموال، لا تحل الأموال التي يعطيها، لا يشترط في ماذا؟ لا يشترط، لا يجب على هذا الزارع والمزارع في تلك الأرض أن يدفع الضرائب إلى ذلك السلطان الغير المستولي على الأرض، وإذا دفعها إليه لا تكون ذمته بريئة. يعني بعبارة أخرى أن كل حكم أثبتناه للجائر المستولي على الأرض يعني لا يمكن إثباته في حالة عدم الاستيلاء. ثم ينقل المصنف عبارة للشيخ كاشف الغطاء يستشهد بها على هذا المطلب، ويقول بأن هذا المطلب صحيح. والسر في هذا كله هو أن الأدلة الدالة على حلية الأموال التي يعطيها الجائر وعلى جواز دفع الضرائب إلى هذا الجائر المستولي على الأرض، هذه الأدلة قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة التي عرضناها، وذلك لأن القدر المتيقن من تلك الأدلة هي حالة ما إذا كان الجائر مستوليا على الأرض ومسيطرا على تلك الأراضي، بحيث كان الشخص غير متمكن من ماذا؟ من عدم دفع الضريبة إليه، ومن عدم دفع هذه الضرائب إليه كان مضطرا إلى دفع الضرائب إليه في حالة استيلاء، أو لا، ليس هناك اضطرار حقيقي، لكن مورد من موارد التقية أشبه بموارد التقية. وأما إذا لم يكن مستوليا إما من البداية أو بعد التمرد مثلا والطغيان عليه كما يذكر المصنف الشيكاش في الغطاء، فيقول أن الأدلة قاصرة عن الشمول لمثل ذلك، فحينئذ يبقى هذا والأدلة العامة. ولا إشكال أن الأدلة العامة تقول بأن الضرائب لا بد من دفعها إلى الحاكم العادل، لا إلى الحاكم الجائر أو نائب الحاكم العادل العام أو الخاص، القاعدة هكذا تقتضي. فإذا اقتصارا فيما خالف القاعدة نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟ هو حالة ما إذا كان الجائر مستوليا على الأرض دون غيرها. قال هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استيذانه، أما مع عدم استيلائه على أرض خراجية لقصور يده عنها، لعدم انقياد أهلها له ابتداء، أي حالة، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم فالأقوى، يقول المصنف خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء. مع عدم الاستيلاء ابتداء الخصوصية واضحة، لأنه من البداية لم تكن له السيطرة عليهم، بخلاف ما إذا استولى عليهم ثم خرجوا بطغيانهم. أكو احتمال أنه مثلا يستصحب الحكم السابق أو كذا، ما في هذه الصورة لا مجال لكل ذلك، خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء الأقوى. ما هو جواب الأقوى؟ عدم جواز استيذانه، وعدم مضي إذنه فيها، ما يمضي إذن فيها، ولا يكون إذنه نافذا في ذلك، ولا بد من أخذ الإذن من الحاكم العادل، كما صرح به بعض الأفاطين حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام عليه السلام، شن الحكم؟ مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن، هاي مع التمكن قيد للتخيير بين المراجعتين، مع التمكن يتخير بين مراجعة الحاكم وبين مراجعة ماذا؟ الجائر، كما هو رأي المصنف في المسألة، خلافا للرأي الآخر الذي أشرنا إليه في بعض الدروس السابقة، وهو أن مراجعة الجائر إنما تكون في حال عدم التمكن من مراجعة الحاكم، أما إذا تمكن من مراجعة الحاكم العادل ومع ذلك دفعها إلى السلطان الجائر يكون ضامنا الرأي الآخر الذي أشرنا إليه في الدروس السابقة. لكن المصنف والشكاش في الغطاء رأيهم هو أنه مع التمكن يتخير بينهما، إما أن يراجع الحاكم العادل أو يراجع ماذا؟ الحاكم الجائر. مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن، قلنا هذا قيد للتخيير بينهما، مع التمكن يراجع أحدهما. وأما مع فقد السلطان، مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. نرجع إلى مقتضى القواعد، ومقتضى القواعد هو ذلك، إذ يعلل الشكاش الغطاء ذلك، يقول إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطانه، ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته بحيث يحميه هذا السلطان، فمن بعد عن سلطانهم أو كان على الحد فيما بينهم، قال أن مراد الشيخ هو هذا، على الحد فيما بينهم، يعني على الأراضي المتوسطة بين السلاطين، بحيث لا هذا مسيطر عليها ولا هذا مسيطر عليها، منطقة الحرام كأنه، أو كان على الحد فيما بينهم أو قوي عليهم فخرج عن مأموريتهم، هو كان أقوى من ذلك السلطان بحيث يتمكن من الخروج عليه وخرج عليه، كل هؤلاء فلا يجري عليه حكمهم اقتصارا، يقول الشكاش الغطاء، اقتصارا على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول والقواعد وتخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم والانقياد إليهم. يقول الشيخ كل ذلك اقتصارا فيما خالف القواعد والأصول على المتيقن، والمتيقن من الأخبار اللي هي على ضوئها خرجنا من القواعد والأصول، المتيقن هو حالة استيلاء على الأرض وكون الإنسان تابعا له، وبحيث يكون هذا سلطانا له وحاميا له من الأعداء وقائم بشؤون اللي يقتضيها السلطنة، هذا هو القدر المتيقن. فاقتصارا على المقطوع به من الأخبار اللي هي حالة الاستيلاء، نخرج بماذا؟ لا نخرج عمل ما تقتضيه القواعد والأصول إلا بهذا المقدار، أما ما زاد على ذلك يبقى داخل تحت القواعد والأصول. تبقى عبارة الشيخ شوية بها لفدام التعقيد، قال اقتصارا على المقطوع به من الأخبار، هاي عبارة واضحة، يعني نقتصر على القدر المتيقن من الأخبار اللي هو عادة يكون مقطوع به، لأن كل قدر متيقن يكون مقطوع به عادة، اقتصارا على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول والقواعد. قطع الحكم بالأصول والقواعد، هذا يعني الحكم بالقواعد والأصول قطعه، يعني رفع اليد عنه، نقتصر فيه علما على المقطوع به من الأخبار. العبارة هكذا تكون، أن الحكم بالقواعد بمقتضى القواعد والأصول هذا نقطعه، يعني نرفع اليد عنه، لكن أين نرفع اليد عنه؟ يقول لا نرفع اليد عنه إلا في، أحسنتم، في صوف الصورة القطعية من الأخبار وهي صورة الاستيلاء، في هذا فقط نقطع الحكم بالقواعد والأصول، أما فيما عداها فنعمل بالقواعد والأصول. في بعض النسخ في قطع الأصول والقواعد، يعني حكم الباء ما موجود على الظاهر، على كل حال ما يفرقوا كلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول والقواعد، يعني رضى أن بالأصول جار مجرور متعلق بالحكم، الحكم بالأصول والحكم بالقواعد نقطعه فقط بهذا المقدار، وتخصيص هذا معطوف على قطع، في قطع الحكم بالقواعد والأصول، وفي شنو تخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم والانقياد إليهم، ما الأدلة العامة اللي تنهى عن الركون إلى الظلمة، هذه أيضا نخرج منها بالمقدار المقطوع به، وهو حالة استيلاء على الأرض وتمكن والتسلط على تلك الأراضي وعلى أهل تلك الأراضي. التنبيه الثالث قطع يعني رفع اليد عن الحكم بالأصول، هذا المقصود به في صورة الاستيلاء، يعني نختصر على القدر المتيقن من الأخبار اللي هي خرجنا بها عن مقتضى القواعد والأصول. التنبيه الثالث، في هذا التنبيه تعرض المصنف إلى مسألة، وهذه المسألة هي أن هذا الحكم الذي أثبتناه بالأدلة السابقة هل يقتصر فيه على الأراضي الخراجية التي يأخذ السلطان الخراج عليها مع كونها أراض خراجية واقعا وشرعا، أو لا، هذا الحكم يعم كل أراضي يأخذ عليها السلطان خراجا وضريبة ولو لم تكن في الواقع من الأراضي الخراجية، ولو لم تكن من الأراضي الخراجية واقعا. السلطان في بعض في كثير من الأحيان لا يأخذ الضرائب فقط على الأراضي الخراجية، قد يأخذ الضرائب على أراض لا تتعلق بها الضريبة أصلا، لكن هو يأخذ منها الخراج، إما بأن يعتقد أن فيها خراج طبقا لمذهبه، وإما لا يأخذها ظلمة فريضة يفرضها هو بعنوان الخراج. من هنا يتبين أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول والسرد في ذلك هو هذا، أن الأموال التي الأراضي التي لا تخضع للخراج وللضريبة شرعا على قسمين، تارة نفترض أن هذه الأموال هي أموال شخصية، أموال شخصية أرضا ملك لزيد بن أرقم، يأتي السلطان يفرض عليها خراجا، هذا قسم. يدخل في هذا القسم الأموال الخاصة والمملوكة للإمام عليه السلام ملكا شخصيا لا باعتبار المنصب، أيضا يدخل في ذلك، لو أخذ السلطان أرضا للإمام عليه السلام بما هو لا بما هو إمام ولا بما هو فلان بن فلان، مال شخصي للإمام عليه السلام لا مال الإمام ومال المنصب، يدخل في هذا الباب، فإنه في كل هذه الأقسام تكون الأراضي أموال شخصية مملوكة لزيد، إذا فرض عليها السلطان الخراج حينئذ يقع الكلام أنه نتعامل مع السلطان، يعني يثبت الأحكام السابقة التي ذكرناها واستفدناها من الأدلة، ولا يدخل في هذا الباب أيضا الأراضي التي أسلم أهلها طوعا عليها، واضح، في أيام الفتح أسلم أهلها طوعا عليها، فإن هذه بالاتفاق تكون ملكا لأهلها، بالاتفاق تكون ملكا لأهلها، فتكون أيضا من الأموال الشخصية، هذا القسم الأول. القسم الثاني الأموال الغير الشخصية لكن التي لا يجب فيها الخراج كالأنفال مثلا، الأنفال هي للإمام عليه السلام باعتبار منصب الإمامة لكنها لا يجب فيها الخراج، وإنما الأئمة عليهم السلام أباحوها لشيعتهم، فإذن يقع الكلام أن السلطان لو فرض الخراج على الأنفال اللي تشمل الآجام والسهول الكبرى والسواحل البحار وكذا والغابات وإلى آخره اللي ملك للإمام عليه السلام باعتبار المنصب مو باعتبار شخصه، لو فرض عليها الخراج السلطان مع أنها ليست أموال أراضي خراجية يعني لا يجب فيها الخراج، حينئذ أيضا يأتي الكلام في أنه هل نتعامل مع السلطان كما نتعامل معه لو فرض على أراض هي تستحق هذه الضريبة شرعا أو لا، فالكلام يقع في مقامين. أما المقام الثاني اللي هو العمدة في هذا الباب وهي الأنفال، لو فرض الظالم على الأنفال خراجا معينا وضريبة معينة، حينئذ هل تكون هذه الضريبة حلالا، هل يكون تصرفه نافذا أو لا، نبقى نحن ومقتضى القواعد في هذه الأموال. المصنف هنا في البداية يستدل يقول أن ظاهر الأخبار وظاهر كلمات الأصحاب هو أن الحكم بالحلية كما يثبت في الصورة المتقدمة التي بحثناها سابقا يثبت أيضا في هذه الصورة، أما ظهور الأخبار فلأن الأخبار تقول أنه مثلا تدل على حلية الخراج الذي يأخذه السلطان، من الواضح أن السلطان أيضا هذا يصدق عليه أنه خراج أخذه السلطان بالنسبة للأنفال. فالروايات ظاهرها لا يفرق بين أن يكون الخراج ضريبة واقعية شرعية على تلك الأرض أو لا، المهم هو أن السلطان يأخذها بأي عنوان، فإذا أخذها بعنوان الخراج يثبت لها الحكم المذكور في تلك الروايات. هذا هو ظاهر الأخبار. فظاهر الأخبار التعميم، ظاهر الأخبار التعميم، تعميم الحكم للأنفال أيضا. وأيضا كلمات الأصحاب، كلمات الأصحاب أيضا لا تشترط أن تكون الأرض الثابت فيها هذا الحكم أرضا خراجية واقعا وشرعا، لا، كل ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج يثبت له هذا الحكم. فظاهر كلمات الأصحاب أيضا التعميم. يستدل المصنف زادا على ذلك في البداية على التعميم بدليل نفي الحرج، فإن دليل نفي الحرج إن جعلناه دليلا على أصل المطلب كما تقدم في بداية الباحث، حيث أن أحد الأدلة على حلية الأموال الخراجية كان هو دليل نفي العسر والحرج، لأنه يلزم الحرج الشديد من تحريم هذه الأموال التي يأخذها السلطان، لأن السلطان كما قلنا سابقا حينما يأخذ هذه الضرائب ينزلها في السوق يبيعها على الناس، فتختلط مع أموال الناس حينئذ تكون مورد الشبهة، مورد علم إجمالي، الامتناع عنها يكون فيه غاية الحرج كما تقدم تقريبا. إذا استدللنا بهذا الدليل حينئذ هذا الدليل بنفسه يكون دليلا على حلية الأموال التي يأخذها السلطان مطلقا، يعني على الأراضي الخراجية وعلى شنو، وعلى الأنفال، لأنه في دليل الحرج إذا تم دليل الحرج لا يفرق فيه بين الأراضي الخراجية وبين ماذا، وبين الأنفال. المهم أن الضرائب التي يأخذها السلطان الامتناع عنها والحال أنها مورد ابتلاء الناس ومحل ابتلاء الناس يلزم منه العسر والحرج، فدليل نفي الحرج إن تام يصح الاستدلال به على التعميم. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على التعميم. نعم، يقول المصنف بعض الأدلة التي ذكرها بعض الفقهاء يستشعر منها عدم التعميم، يعني يستشعر منها يستدل على اختصاص الحكم بالأراضي الخراجية واقعا، من قبيل الدليل الذي ذكره العلامة واستدل به في كتبه على حلية الخراج والمقاسمة. الدليل الذي ذكره العلامة قال لأن هذا المال مما لم يملكه الزارع، هذه الضريبة المقدار من الضريبة شيء لا يملكه الزارع لأنها ضريبة شرعية مفروضة عليه، فإذن هي مما لا يملكه الزارع، بل هو حق لله سبحانه وتعالى. غاية الأمر أن هذا الحق أخذه غير مستحقه وهو السلطان الجائر، واضح؟ فإذن لابد أن نلتزم بماذا؟ ببراءة ذمة الدافع وحلية تلك ذلك المال. هذا هو الدليل الذي ذكره العلامة. واضح هذا الدليل؟ يقول هذا المال الخراج اللي يأخذ السلطان، الضريبة اللي يأخذ السلطان، هاي مو ملك لصاحب الأرض للزارع، ليست ملكا له، وإنما هي حق شرعي متعلق بهذا المال. غاية الأمر أن غير المستحق أخذها ظلما وعدوانا، واضح؟ فلا بد أن نلتزم لأنها حق لله، فلا بد أن نلتزم ببراءة ذمة الدافع وحلية تلك الأموال. مصنف يقول هذا الدليل وإن كان لا يخفى ما فيه، لا يخلو من الإشكال، بل فيه إشكال جزما، يعني لا يصح أن يكون دليلا لحلية أموال الخراج، والسر في ذلك هو أنه لا ملازمة بين كون الشيء حقا لله وأخذه غير المستحق وبين براءة الذمة وحلية المال. واضح؟ ليس كل مال ليس مملوكا للدافع ويأخذه غير المستحق لا بد من الالتزام ببراءة شنو؟ ببراءة ذمة الدافع. لا ملازمة بينهما، قد يكون الشيء ليس ملكا للإنسان، واضح، لكن مع ذلك إذا أخذه غير المستحق لا تبرأ ذمة ماذا؟ الدافع. نقدر في الخمس اللي يتعلق بالأموال، قال ليس ممكن لصاحب المال، لكن إذا أخذه غير المستحق لا تبرأ ذمة الدافع، لا تبرأ ذمة صاحب الخمس بلا إشكال، ولا يكون المال حلالا. فالدليل مو واضح جدا أصلا، ولا ملازمة بين الأمرين أصلا. المصنف يقول هذا الدليل وأن كان فيه ما لا يخفى، لأنه لا يصلح الاستدلال على حلية الأموال الخراجية، لكنه يكشف عن هذا الذي ادعيناه وهو الاختصاص، أن الكلام هون كلام الأصحاب، كلام العلامة هذا الدليل ظاهر في عدم الشمول للأنفال، وإنما هو مختص بالأراضي الخراجية. كيف يكشف؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أن العلامة أن هذا الدليل إنما يجري في خصوص الأراضي الخراجية، لأن الأراضي الخراجية هي التي يصح لنا أن نقول بأن الحق ثابت فيها، لأن الحق ثابت فيها. أما الأنفال فلا حق فيها أصلا. لماذا؟ لأن الأئمة بحسب الفرع أباحوها لشيعتهم، فلا حق فيها ولا أجرة لصاحب الأرض ولا يثبت فيها أي شيء، فإذا لا يثري فيها هذا الدليل ونقول بأنه هذا حق لله أخذه غير شنو مستحقه. الأنفال التي يتصرف بها الإنسان حالها حال الملك الشخصي، لا حق فيها أصلا، فإذا لا يجري فيها هذا الدليل. هذا الدليل واضح الاختصاص بالأراضي التي فيها حق على الزارع، وهي لا تشمل إلا الأراضي الخراجية. إذن هذا الدليل وإن كان ظاهره الاختصاص، إلا أنه كلمات الأصحاب أعم من ذلك. كذلك يقول المصنف لكن المصنف يقول أن لا كلمات الأصحاب ظاهرة في نقرأ هذا المقدار نوصل. الثالث أن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال. هذا القسم الثاني بحسب الشرح اللي بيناه. بينا ليه ظاهر الأخبار وليه ظاهر كلمات الأصحاب في البداية. أما أنا ظاهر الأخبار لأن العناوين الواردة في الأخبار، فالعناوين تشمل الأنفال، يعني العناوين الواردة الخراج الذي يأخذه السلطان، وهذا أيضا الخراج الذي يأخذه السلطان. فهذا الأمر أنه على أراض لا تستحق الخراج، لا يثبت فيها الخراج واقعا وشرعا، لكنه خراج يأخذه السلطان. وكذلك كلمات الأصحاب يقول وهو الذي يقتضيه نفي الحرج كما بينا. نعم، بعد أن ذكر أن هذا مقتضى هذه الأدلة الثلاثة استدرك، قال نعم مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الشنو الاختصاص، يعني عدم الشمول للأنفال. فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة لأن هذا ما لم يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق لله أخذه غير مستحقه، فبرئت ذمته وجاز شراؤه. هذا دليل العلامة. مصنف يقول هذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى لعدم الملازمة بين الأمرين كما ذكرنا، إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارع وهي الأراضي الخراجية، وليس الأنفال كذلك. الأنفال ليست كذلك لكونها مباحة المن للشيعة، لا حق فيها أصلا. نعم، هذا الاستدراك يتعلق بهذا المطلب الأخير. نعم، لو قلنا بأن غيرهم يعني شنو غير الشيعة يجب عليهم أجرة الأرض، كما لا يبعد أن غير الشيعة ما مباح لهم، لأن الأئمة أباحوه المن للشيعة فقط، فيجب على غيرهم أجرة الأرض في الأنفال إذا استغل الأنفال، أمكن تحليل ما يأخذه منهم من غير الشيعة الجائر بالدليل المذكور، لكن شنو لو تم. وهذا شو يقول المصنف؟ يقول هذا الدليل يكشف عن اختصاص عدم الشمول عن من؟ عن الأنفال، لأن الأنفال لا حق فيها وإنما هي مباحة لمن؟ للشيعة. نعم، هذا الدليل يمكن أن يجري بالنسبة إلى غير الشيعة، لو استغل الأنفال والجار أخذ منهم الضريبة على هذه الأموال يجري هذا الدليل. ليش؟ لأنه نقدر نقول هذه أراض ثبت فيها حقا، وهذا ما وضحت لهم بحسب الفرض، وأخذها غير مستحق، أخذ الحق غير مستحقه، فبرئت ذمته وحل شراؤه كما يقول العلامة، يجري هذا الدليل. لكن بالنسبة للشيعة لا يجري هذا الدليل. نعم لو قلنا بأن غيرهم يجب عليه أجرة الأرض كما لا يبعد، يعني أن يكون كذلك، أمكن تحليل ما يأخذه منهم يعني من غير الشيعة الجائر بعنوان الضريبة الخراجية بالدليل المذكور، لأنه حقا ثبت في هذه الأرض أخذه غيره مستحق لو تم قطعا، وإلا هو غير تام كما تقدم. ومما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهيد، أيضا يظهر منهم الاختصاص الحكم بالغير الأنفال، ما تقدم من الشهيد ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، أنه يحرم جحودها والامتناع من دفعها، معللين ذلك بأن ذلك حق عليه، يقول من هاي العلة نستكشف الاختصاص. ليش؟ لأن الأنفال ما بيها حق أصلا، واضح؟ أنفال لا حق فيها، الحق الثابت إنما يثبت في خصوص الأراضي الخراجية. فإذن كلامه أيضا مختص بغير الأنفال، لأن ذلك حق عليه. يقول المصنف فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. وكذلك مما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من التنقيح في بداية البحث، حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم على حلية الأموال الخراجية، دعا الإجماع عليه، ذكر أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضول إذا أجاز المالك. قدمت هاي عبارة التنقيح في بداية البحث، أن صاحب التنقيح استدل على حلية الأموال خارج بهذا الدليل، أن تصرف الجار في هاي الأموال من قبل تصرف الفضولي اللي يلحقه إذن منه المالك، اللي استشكل عليه هناك المصنف قال لا يقول المالك، وإنما مناسب أن يقول شنو متولي الملك، مقصوده يعني الإمام هو، لأن الإمام ليس مالكا وإنما هو متولي شنو الملك، واضح؟ الإمام عليه السلام متولي الملك، الأراضي مملوكة للغير، الإمام متولي ولي شؤون المسلمين، فإذن يكون بحكم المالك، فإجازته تكون مصححة لتصرفات منه الجائر الفضولي. فإذن يقول هاي الأموال اللي يعطيها الجائر حليتها على القاعدة، أما أنه الإجازة جاية فهاي الأدلة، يعني هاي الأخبار تكون دليل على ماذا؟ على إمضاء تصرفات شنو الجائر في هاي الأموال، إذن هاي الأموال تكون شنو حلال، هذا هو دليل التنقيح، واضح؟ أو شلون يظهر من هذا الدليل الاختصاص؟ ها شلون يظهر من الاختصاص؟ سنبين، نقول لا يظهر من الاختصاص بهذا الاعتبار، باعتبار أن الأنفال ما بيها تصرف فضولي وإجازة متأخرة من قبل المالك، لأن الأنفال أكو إجازة متقدمة على التصرف، لأئمة سلام الله عليهم أباحوها لشيعتهم من البداية، واضح؟ فإذا ماكو إجازة متأخرة، يعني يأتي شخص يتصرف في هاي الأموال وتتبعه الإجازة، وإنما هو من البداية هناك إذن عام للشيعة، والتصرف لا يكون تصرفا فضوليا وإنما هو تصرف مأذون فيه من البداية، واضح الاختصاص؟ ظاهر هذا الدليل هو الاختصاص بالأراضي الخراجية اللي ما بي إذن عام لهذا التصرف، أموال يأخذها الظالم غصبا. بعد ذلك يقول المصنف والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة الاختصاص، ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين. إذن المصنف هكذا عرض المسألة في البداية، قال ظواهر الأخبار، ظواهر كلمات الأصحاب، مقتضى دليل نفي الحرج هو شنو التعميم، بعدين ذكر أنه بعض كلمات الفقهاء وبعض أدلة الفقهاء يظهر منه شنو الاختصاص. الآن يقول الإنصاف أنه بعد التأمل في كلمات الأصحاب الظاهر من كلمات الأصحاب الاختصاص بالتعميم، الظاهر منها هو شنو؟ هو الاختصاص بغير الأنفال، خلافا لما استظهره المحقق الكركي من كلمات الأصحاب حيث أنه استظهر منها شنو التعميم. إذن هناك خلاف بين المصنف والمحقق الكركي في فهم كلمات الأصحاب، أن الفقهاء هل يظهر منهم التعميم كما يدعي المحقق الكركي أو الاختصاص كما يدعي المصنف. وأما الأخبار، إذن المصنف يرى أن كلمات الأصحاب ليست شاملة للأنفال أي وحدة. وأما الأخبار، المصنف يقول أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق. نعم، هناك بعض الأخبار التي يمكن أن تكون مطلقة وشاملة للأنفال، لكن أغلب الأخبار لا عموم فيها ولا إطلاق. دعوى عدم العموم في هذه الأخبار وعدم الإطلاق في هذه الأخبار ناشئة من أن معظم الروايات التي قرأناها سابقاً ليست مسوقة لبيان هذا الحكم وهذه الأحكام الجزئية، وإنما هي مسوقة لبيان مطلب واحد، وهذا المطلب الواحد هو أن التصرف الجائر تصرف ممضى ونافذ من باب التسهيل، من باب آخر الحكمة والملاك، ما ندري بشنو، وين كنا ذكرنا بأنه من المحتمل أن تكون الحكمة في ذلك التسهيل لئلا يقع المكلفون في الحرج والعسر. الأخبار مسوقة لبيان هذا المطلب، أن تصرف الجائر في هذه الأموال تصرف شنو نافذ وممضى من قبل الشارع، لكن هذه الأخبار ليس لها نظر إلى أنه أي أراضي يكون تصرف الجائر تصرفا ممضى فيها من قبل الإمام عليه السلام، ليست في مقام البيان من هذه الناحية. ولذا المصنف يقول هي ليس فيها عموم، ليس فيها إطلاق. وقلنا سابقا أن من شرائط صحة التمسك بالإطلاق هو أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك فيها بالإطلاق. نحن نريد أن نتمسك بإطلاق الروايات لإثبات نفوذ تصرف السلطان حتى في الأموال التي ليس فيها ضرائب شرعية بعنوان الخراج، هكذا نريد. هذه الأخبار لا إطلاق فيها ولا عموم بالنسبة لها، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من تلك الجهة. المتكلم يريد أن يثبت هذا المقدار، أن تصرف السلطان تصرف نافذ، أما في أي شيء هذا مسكوت عنه مهمل، فحينئذ إذا ما بها إطلاق ولا بها عموم لابد أن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي عبارة عن الأراضي التي يثبت فيها الخراج شرعا ويثبت فيها الخراج واقعا. أما ما زاد على ذلك الأخبار لا إطلاق فيها ولا عموم حتى يصح التمسك به لإثبات شمول الحكم المذكور في الأخبار للأنفال وأمثال الأنفال. هذه هي الروايات المناقشة المصنف في عدم وجود إطلاق وعدم وجود عموم في الروايات. المصنف ما يريد يقول أن العنوان ما يشمل الأنفال، لا، على الظاهر أن العناوين في بعض الروايات يشمل الأنفال، لأن العناوين واردة في بعض الروايات هي ما كان من قبيل الخراج الذي يأخذه السلطان، هذا العنوان يشمل ما يأخذه على الأنفال، لأن السلطان أيضا يأخذه بعنوان الخراج، فإذا هو خراج أخذه السلطان، العنوان يشمل، لكن المصنف مع ذلك يقول أن الأدلة لا يصح التمسك فيها في المقام. لماذا؟ لأن الأخبار ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام البيان أن تصرف الجار تصرف ممضى، أما في أي شيء يكون تصرفه ممضى هذا مسكوت عنه، فإذا كان مسكوت عنه لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهذا هو العمدة في عدم شمول تلك الأخبار للأنفال، العمدة هو عدم وجود إطلاق في تلك الأخبار. نعم، بعض الأخبار يقول المصنف فيها إطلاق وفيها عموم لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان، يقول هاي الأخبار جمعها المحقق السبزواري، وبعض هذه الأخبار فيها هذا الإطلاق، لكن معظم هذه الأخبار ليس فيها هذا الإطلاق. لكن قرأنا في عند استعراض الروايات الواردة في المقام أن بعض الأخبار أصلا فيها تصريح على شمول هذا الحكم لغير الأراضي الخراجية، وهي على ما تخص رواية إسماعيل بن الفاضل أو ابن الفضيل الهاشمي، رواية صرح فيها بشمول الحكم للأراضي الخراجية وللشجر وللصيد وللكذا والكثير من الأمور صرح بها سابقا. رواية هاي وياها نقرأها لا بأس فيها. بلي. قال سألته عن الرجل يتقبل، إسماعيل بن الفاضل، سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل كذا إلى آخر الرواية. والآجام لا إشكال هي مصداق واضح للأنفال. الآجام مصداق واضح المن للأنفال. بقية الأمور أكو أمور هي لا أنفال ولا شتمة ولا أراضي خراجية. مع ذلك هو شمل الحكم المذكور. يعني هاي الرواية ليس فقط تدل على حلية الأموال في الأنفال، وإنما تدل على حلية الأموال حتى في القسم الثاني اللي سيد الحديث عنه، يعني حتى في الأموال الشخصية. تظهر هاي الرواية بلي أجام لا ظهر الرواية أنه مو أجام شخصية. على كل حال يشملها الإطلاق الرواية يشملها أجام مطلق الأجام، ما يخصص أموال شخصية. يكفينا الإطلاق في الأجام أنه يشمل حتى الأجام اللي هي من الأنفال. إذن هذه يثبت فيها هذا المال هذا المقدار. على كل حال المصنف يرى أن الأخبار ليس فيها إطلاق، وإذا لم يكن فيها إطلاق فحينئذ لا يصح التمسك بها لإثبات هذا المطلب. زين هاي ما صارت يا صفحة باي بلي
هذا الاستدراك الأخير
بلي
قلنا عن بعض الأخبار وردت المعاملة على أراضي الخراجية التي جمع أثر الزوايا شاملة المطلق الأخير. يعني هذا يوصل أنه استدراك
لا ما يصير هرم بعدين خلنا نقرأ العبارة. قال والإنصاف هو أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين، خلافا لما استظهره المحقق الكركي قد سره من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار خلافا له. يعني استظهره المحقق من كلمات الأصحاب ومن إطلاق الأخبار. يقول المصنف مع أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق. نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان كهذه الرواية التي قرأناها. نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام أو على ملك الإمام لا بالإمامة أو على الأراضي التي إلى آخره، هذا القسم الأول اللي هو عبارة عن الأراضي الشخصية. إذا ضرب الخراج على الأراضي الشخصية المصنف يقول هذه غير مشمولة للأدلة قطعا، هذه غير مشمولة للأدلة قطعا. وهذا شيء مسلم أنه إذا أخذ ضريبة على أموال شخصية هي ما تشمل هذه الأدلة، يعني يبقى هذا المال مال حرام أخذه السلطان الجائر، لا يكون حلالا إلا بعناوين أخرى تنطبق عليه، وإلا بحسب القواعد لا يكون شنو حلالا. ويجوز لصاحب الأرض أن يمتنع عن دفعها إلى تمكن، لا يجب عليه الدفع، ولا يكون تصرف الجائر في ذلك تصرف ممضى. شراء هذا المال من السلطان لا يكون صحيحا، لا يكون جائزا. كل الأحكام السابقة حينئذ لا تجري بلا إشكال. قال نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام، يعني ملك الخاص غير الإمام، أو على ملك الإمام لكن شنو لا بالإمامة، يعني على الملك الخاص للإمام عليه السلام لا بالإمامة، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا اللي هي بالاتفاق من الأراضي من الأموال الخاصة التي تكون ملكا لهم حتى باتفاق أبناء العامة، لم يدخل. إذا فرضنا ذلك لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا، أخبار ظاهرة في الأشياء اللي يأخذها السلطان عنها بعنوان ماذا؟ بعنوان الخراج. لما شخصية السلطان أصلا يدري بأنه هي ما بها خراج وإنما يأخذها كضريبة هو يفرضها ويظلم بها الناس. ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ففيه وجهان. هذا فد فرع آخر غير ما تقدم، وهو أنه لو أخذ من الخراج من الأموال من الأراضي المجهولة المالك لكن معتقدا لاستحقاقه هذا الآخذ. واضح أكو فرق بين هذا الفرع وبين القسم الثاني اللي استعرضناه قبل قليل، وهي الأخذ الضريبة من الأموال الشخصية. في هاي الحالة السلطان يعتقد بعدم استحقاقه لهذا المال، مو يعلم بأنها ملك لزيد بن أرقم، هو يفرض عليها ضريبة لكن يعتقد بأنه لا يستحق هذه الضريبة. واضح بخلاف الأنفال. في الأنفال أكو مجال لأن يعتقد السلطان بأنه يستحق ماذا هذه الضريبة، لأنه مفروض أن العامة لا يعتقدون بأن الأنفال هي ملك للإمام وإنما هي يجرون عليها حكم الأراضي الخراجية من عام للمسلمين حكم وحكم الأراضي الخراجية. فإذا السلطان يمكن أن يعتقد بل هو قد يعتقد إذا كان مخالف بأنه يستحق هذا المال الذي يأخذه. يعني أكو فرق بين القسم الأول اللي هو الأنفال وبين الأراضي الشخصية. في الأراضي الشخصية قلنا قطعا هي لا تدخل في منصرف الأخبار. الأنفال قلنا أكو مجال بيها. هذا الفرع الجديد وهو المجهول المالك، أراضي مجهولة المالك، لا هي أنفال لا هي ملك عام للمسلمين، لا لها مالك لكن مجهول المالك، واضح؟ إذا أخذ الخراج عليها السلطان لكن معتقدا لاستحقاقه، إذا كان يعتقد عدم استحقاقه يكون حكمه حكم الأراضي الشخصية لأنها لا تدخل في منصرف الأخبار قطعا. لكن إذا اعتقد استحقاقه لهذا الضريبة التي يأخذها على هذه الأراضي المجهولة المالك، المصنف يقول فيه وجهان. هناك وجه واحتمال لإلحاقها بالأراضي الخراجية بناء على تعميم الحكم للأنفال، واضح؟ فيمكن إذا عممنا الحكم للأنفال يمكن تعميم علما لهذه الأراضي المجهولة المالك يتلي اتحادهما في ذلك، لأنه هذه أموال هي واقعا ليس عليها ضريبة، هذه أيضا ليس عليها شنو؟ ضريبة. السلطان يأخذ الخراج مع اعتقاده الاستحقاق، هناك هنا أيضا يأخذ الخراج مع اعتقاده شنو؟ الاستحقاق. إذا قلنا هناك لأنه يحل المال الذي يأخذه السلطان، هنا أيضا نلتزم بالحلية. هذا وجه. الوجه الآخر المقابل لذلك هو ما إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأن الحكم يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي عبارة عن الأراضي الخراجية التي يثبت فيها الخراج واقعا. لأن هذا أيضا فيه وجهان. نعم، لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ففيه وجهان. التنبيه الرابع، في هذا التنبيه يقع الكلام التعدي عن السلطان الجائر المستولي على الأراضي إلى غيره. غيره على نحوين، تارة نريد أن نتعدى إلى من السلطان ليثبت إلى هذا الحكم إلى المستولي على قرية أو بلد صغير أو منطقة مختصرة بحيث ما يشملحه، يعني ما يصدق عليه أنه سلطان وكذا، شيوخ مثلا يستولون على جماعة، وحينئذ يأخذ منهم الأموال بعنوان أنها من حقوق المسلمين. هو يفترض نفسه أنه من المسلمين ويأخذ منهم الأموال بعنوان الخراج. نتعدى إلى هذا أيضا، نقول بأن هذه الأموال يأخذها حلال، يجوز التعامل عليها، يجوز بيعها، يجوز شراؤها أو لا. هذا مورد. المورد الآخر هو أنه نتعدى من السلطان الجور المخالف إلى السلطان المؤمن شيعي. لو فرضنا أنه وجد سلطان شيعي لكنه عمل سلطان المخالف، يعني كان جائرا ظالما، هل نتعدى إليه أو لا نقتصر على السلطان المخالف فقط؟ هذان أيضا فرضان. قال الرابع ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب، الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله. هذا الإخراج منه النحو الأول، يعني الإخراج المتسلط على القرية لأنه ليس سلطانا عاما، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت، خرج على سلطان الوقت تسلط على بلدة فيأخذ منهم حقوق المسلمين، يأخذ منهم حقوق المسلمين. يقول ظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب هو عدم الشمول والاختصاص بالسلطان العام، والسر هو هذا، أنه هذا ما يصدق لأنه سلطان. ظاهر السلطان في الأخبار هو السلطان العام، سلطان الوقت، يعني مو اللي يخرج عنه في قرية ويتمرد عليه، هذا ما يشمل الحكم. سيد نعم، ظاهر بعض ظاهر الدليل المتقدم من العلامة، لا ظاهر الدليل اللي قلناه في البحث السابق عن العلامة ظاهره شموله له. ليش؟ لأن دليل العلامة شو يقول؟ يقول بأن هذا مال فيه حق الله أخذه غيره مستحقه فتبرأ الذمة ويجوز شراؤه. هكذا ملازمة بين كون مال غير مستحق يأخذه، كون مال حق لله يأخذه غير المستحق، وبين جواز الشراء وبراءة الذمة ملازمة في نظره. قال هنا الملزوم هنا موجود، فاللازم أيضا يكون ثابت. شنو الملزوم؟ أنه مال ثبت فيه حق الله، يعني أراضي خراجية ثبت فيها حق الله، أخذه شنو؟ غير المستحق اللي هو متولي البلدة والمسيطر على شؤون تلك القرية، فلا بد أنه تبرأ الذمة ويكون المال حلالا. نعم ظاهر ما تقدم، ظاهر الدليل المتقدم من العلامة شموله له، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى، عرفت أن الدليل غير تام، ماكو ملازمة بينهما. كما أن ظاهره، جئنا إلى النحو الثاني يعني إلى السلطان المؤمن، الحكم يشمله أو ما يشمله. كما أن ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف، ظاهره ظاهر من يعني؟ ظاهر دليل علامة اللي تقدم، ظاهر دليل علامة عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج والمؤمن والكافر وين اعترف بعدم الاستحقاق. حتى الكافر حينما يأخذ يعترف بعدم الاستحقاق، السلطان المؤمن أيضا حينما يأخذ يعترف شنو بعدم. المقتضى إيمانه هو أنه يؤمن بأن هذا تابع للإمام عليه السلام، وهو من شؤون الإمام وشؤون النواب الإمام عليه السلام. إذن هو حينما يأخذه يعتقد عدم استحقاقه، لكن مع ذلك يأخذه ظلما. وإن اعترف اعترفا، فعلى اعترفا منه يعني المؤمن والكافر بعدم الاستحقاق. هذا ظاهر دليل العلامة. إذن ظاهر دليل العلامة هو الشمول، واضح لي ظاهر دليل العلامة الشمول، يعني يقول أخذه غير مستحق. إحنا غير المستحق لا يفرق فيه بين أن يكون مخالفا أو يكون شنو مؤمنا أو كافرا، المهم أن المال الحق لله هذا يأخذه غير المستحق، هنا أيضا أخذه غير المستحق. فإذن دليل علامة إذا تم فهو يثبت التعميم من الجهة الثانية. إلا أن ظاهر الأخبار يقول المصنف الاختصاص بالمخالف، والمسألة مشكلة. وجه الإشكال بنظر المصنف في هذه المسألة أنه واضح المسألة شنو؟ أنه يتعدى إلى السلطان المؤمن أو لا؟ ما يأخذه السلطان المؤمن هل يكون حلال؟ يجوز التعامل عليه؟ يجوز شرائه؟ تبرأ ذمة الدافع أو لا؟ المسألة يقول المصنف مشكلة. من جهة أكو احتمال عدم الاختصاص، ووجه عدم الاختصاص هو اختصاص موارد الأخبار بالسلطان المخالف، وهذه الأخبار لا عموم فيها ولا إطلاق، حتى يمكن التمسك بالعموم والإطلاق لإثبات شمول الحكم للسلطان الموافق. أما أن الأخبار مختصة بالسلطان المخالف فهذا ما أثبتوه بهذا البيان، ببيان أن هذه الأخبار على الظاهر ليست واردة بنحو القضية الحقيقية، وإنما واردة كقضية خارجية، وكأنها تشير إلى مورد الابتلاء في ذلك الزمان في زمان صدورها، وتقول أن هؤلاء السلاطين الذين هم مورد الابتلاء ومحل الابتلاء، هؤلاء إذا أخذوا الخراج فما هو الحكم؟ الإمام عليه السلام حينما يجيب بحلية الأموال هذه الأخبار تنصرف، ذهن أن المقصود هو هذا هؤلاء السلاطين الذين يأخذون تلك الأموال. والسلاطين الموجودين في زمان صدور الروايات عبارة عنهم سلاطين مخالفين لا موافقين كما هو واضح. لا يقصد بهذا الكلام أن الحكم يختص بالأفرض بالخلفاء المعينين لبني أمية وبني العباس، بحيث ما يشمل من تأخر عنهم من السلاطين المخالفين، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن التعدي لابد أن يكون إلى من شاكلهم ومن ماثلهم في جميع الخصوصيات. فإذا التعدي يكون إلى السلطان المخالف لا إلى السلطان المؤمن، لأن الأخبار نتحمل أكثر من هذا. قل للسلاطين الموجودين في زماننا شنو حكم ما يأخذوه من الأموال، قل له هو حلال، وحينئذ لابد أن يقتصر فيه على هذا المقدار ولا يتعدى إلى غيره. وهذه الأخبار إذا أبرزنا هذا بها، إذا يثبت أنه ليس فيها إطلاق وليس فيها عموم، وإن كان العناوين الواردة فيها عناوين يمكن أن يتمسك بإطلاق، عنوان السلطان واضح، عنوان السلطان، فبعنوان عام هذا يشمل الموافق ويشمل شنو المخالف، لكنها مع ذلك لا بد أن يختصر فيها على سلطان المخالف، لأن هي مورد الروايات. واضح؟ والتعدي إنما يكون إلى من شاكلهم لا إلى غيرهم. هاي من جهة، هذا يخلينا من يتعدى إلى السلطان المؤمن. من جهة أخرى، الإطلاق الموجود في بعض الروايات، في بعض الروايات أكو إطلاق واضح يشمل المؤمن ويشمل شنو المخالف. من قبيل الرواية اللي ينقلها المصنف: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، بدعوى أن السلطان مطلق يشمل ماذا؟ يشمل المؤمن ويشمل المخالف. هاي من جهة. من جهة أخرى، أدلة نفي الحرج، لزوم الحرج، لزوم الحرج يصلح أن يكون وجها للتعميم واضح لا للاختصاص. لزوم الحرج وإطلاق الأخبار يقتضيان شنو؟ التعميم. واضح؟ كون مورد الروايات هو السلطان المخالف، هذا يقتضي شنو؟ عدم التعميم والاختصاص. يقول المصنف: المسألة من هاتين الجهتين تكون شنو؟ تكون مشكلة. وإن كان أخيرا يقوي المصنف الاختصاص وعدم شمول الحكم للسلطان المؤمن. نقرأ على المقدار. قال: إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف كما بينا ليش الاختصاص بالمخالف، والمسألة مشكلة. وجه الإشكال من قاعد يبين من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه، ولا عموم فيها لغير المورد فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه، هذا وجه الاختصاص. ومن لزوم الحرج، هذا وجه التعميم. ومن لزوم الحرج، هذا الدليل إذا اقتضى حلية الأموال في المخالف أيضا يقتضي حلية الأموال في السلطان المؤمن. الحرج يرد على كل منهما. ومن لزوم الحرج ودعوى، هاي 32 ثبتا التعميم، ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: كل أرض دفعها إليك سلطان، سلطان أعم من أن يكون مؤمن أو مخالف، فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. هذا يسمى مبتدأ مؤخر لعليك. ماذا عليك؟ الذي قاطعك عليه. قال الخبر أيضا يعم السلطان المؤمن، وغير ذلك من الأخبار اللي يمكن أن يستظهر منها الإطلاق. زين، فالمسألة إلى هنا بنظر المصنف مشكلة، بعدين نجد المصنف يحل الإشكال، ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير. في هذا المطلب المصنف فقط نبين هذا المطلب، المصنف يريد يرد دليل نفي الحرج. قلنا دليل الحرج، نفي الحرج يكون دليل على من؟ على التعميم، مو شيء. المصنف الآن يبدأ يناقش أدلة التعميم. أدلة التعميم عبارة عن دليل نفي الحرج وإطلاق الأخبار. في البداية ناقش نفي الحرج ويقول أن نفي الحرج لا يقتضي الحلية في المقام. ليش يبين في المطلب؟ هذا المطلب يبين، يقول لأن المفروض أن السلطان المؤمن لا يقتصر فيما يأخذه على الأراضي الخراجية، بل يأخذ الخراج من الأراضي الخراجية مؤمن ومن غيرها، أي وحدة. والشيء الآخر أن المفروض أيضا أن السلطان المؤمن ما فقط يأخذ الخراج، وإنما هو يظلم الناس في أموالهم، يأخذ أموال ظلما وعدوانا حتى باعتقاده. فإذا ضممنا إلى ذلك علمنا بأن هذه الأموال التي يأخذها من الخراج والأموال التي يأخذها ظلما وعدوانا مخلوطة وغير متميزة، حينئذ نجي نقول لأن هذه الأموال التي هي عند السلطان المؤمن اللي ما نميز الخراج بها عن الأموال الأخرى، نحن بين أمرين اتجاه هذه الأموال: إما أن نحكم بحليتها جميعا للزوم الحرج، أن نحكم بأن كل هذه الأموال حلال لأنه يلزم من الامتناع منها شنو؟ الحرج، يلزم من عدم الحكم بالحلية شنو؟ الحرج. وإما أن لا نتعامل مع هذه الأموال معاملة مجهول المالك، فأيضا لا نلتزم بحليتها. فإما أن نلتزم بحليتها جميعا يعني دليل نفي الحرج بحينئذ ما يفرق بين الخراج وبين الضرائب الأخرى اللي يأخذها السلطان ظلما وعدوانا، واضح؟ وإما أن نطبق عليها أحكام مجهول المالك، مجهول المالك أحكام مجهول المالك اللي يجب به الاستئذان من الإمام عليه السلام وإلى آخره، فلا نلتزم بالحلية، واضح؟ أما أن نفرق بين الأموال التي يأخذها بعنوان الخراج فنلتزم بالحلية لدليل نفي الحرج، والأموال التي يأخذها ظلما وعدوانا فنلتزم بعدم الحلية ولا نطبق دليل نفي الحرج. المصنف هذا ما يجوز، هذا التفصيل بينهما ما يجوز. إذن دليل نفي الحرج لا يصح الاستدلال به على ماذا؟ على التعميم للسلطان المؤمن، لأن الحرج لازم على كل تقدير يقول المصنف. فالسلطان المؤمن الحرج يلزم على كل تقدير، يعني على كل تقدير، يعني سواء قلنا بحلية أموال الخراج أو لم نقل بحلية أموال الخراج، الحرج على كل حال لازم. ليش؟ لأن السلطان المؤمن يأخذ أكثر من الخراج، يأخذ ضرائب يعلم عدم استحقاقه يظلم بها الناس، وهذه الأموال مجموعة هي مخلوطة وغير متميزة. وحينئذ إذا دليل نفي الحرج يجري فلا بد أن يجري في الجميع، وهذا ما حد يلتزم به، واضح؟ فإذا المعنى ذلك هو أن دليل نفي الحرج لا بد أن منطبق حتى على من؟ حتى على الخراج الذي يأخذه السلطان المؤمن. هو بالمصنف لا شيء يريد يقول، يعني ظاهر من المصنف هو أنه يريد يخلي فرق بين السلطان المخالف والسلطان المؤمن. يقول السلطان المخالف كأنه يتميز عن السلطان المؤمن، السلطان المخالف أهون من السلطان المؤمن، واضح؟ والسر هو هذا اللي يعني يمكن أن يصير كتوجيه لعبارة المصنف، هو أن السلطان المخالف ما يأخذ أكثر من المقدار، يأخذ الخراج على أموال خراجية، واضح؟ ما عدا أموال مخلوطة الخراج ما يختلط بغيره من الأموال المحرمة كأنه. فإذا الحرج فقط يلزم من تحريم الأموال الخراجية في السلطان المخالف، فيجري دليل نفي الحرج لإثبات حلية الخراج، صحيح. لكن حيث أن المصنف فرض أن السلطان المؤمن ليس هكذا، السلطان المؤمن يختلط المال الذي يأخذه بعنوان الخراج ببقية الأموال التي يأخذها ظلمان وعدوانان، فدليلنا في الحرج إما أن لا يجري أصلا وإما أن يجري شنو؟ في الجميع. وعلى أنه لا يمكن الالتزام بإجراءه في الجميع إذن هو لا يجري رأسا. خب هذا المطلب صار مورد مناقشة من كل تقريبا من كثير من المعلقين على المكان، شو الفرق بينه؟ احنا بالوجدان لا نشعر باي فرق بينهما، بل لعله تاريخيا ثابت ان السلاطين ظلم المخالفين لعلهم يظلمون الناس اكثر مما يظلمون الناس.